أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. كثيرا ما يردنا في الاستشارات وفي الأسئلة ومن خلال هذا البرنامج ما يتعلق بقضية الوسواس القهري، وبالذات ما يتعلق بقضية الوسواس القهري في العبادات. دعونا في هذه الحلقة أيها الأحبة أن نخوض معكم هذا الموضوع المهم والشائك، وكيف نستطيع أن نعالجه. علاج الوسواس القهري في العبادات هو عنوان لقائنا هذه الليلة، ونسعد باستضافة سعادة الدكتور خالد ابن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي. حياكم الله دكتور خالد.
أهلا بك والله.
يا مرحبا.
أهلا بك إخوة الأخوات المشاهدين.
سعادة بك، الله يحفظك، وشاكرين لك استجابة الدعوة. الله يحفظك.
الله يسلم عمرك.
أكرمكم الله. لماذا هذا العنوان دكتور؟ الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ذكرت أنت، يعني هي قضية شائعة، قضية شائعة، ويعني نسبة الوسواس القهري في المجتمعات، في الجماعات الإسلامية أو غير الإسلامية متقاربة، النسبة نفسها متقاربة. لكن نوع الوسواس مختلف حسب الثقافة.
جميل.
نحن في ثقافتنا في العالم الإسلامي أغلب أنواع الوسواس هي الوساوس المتعلقة بالجانب الديني، وتحديدا وسواس العبادة الذي هو ثلاثة أنواع: الطهارة، الاستنجاء من البول والبراز أكرمكم الله، ووسواس الوضوء، ووسواس الصلاة. هناك أنواع أخرى مثل وسواس الصيام وغيرها، لكن هذه أبرز التي سنتكلم عنها اليوم.
الطهارة والوضوء والصلاة.
والصلاة، نعم.
نعم. جميل. هذه في غير الإسلامية لا يكاد، يعني
في المجتمعات الغربية مثلا أبرز أنواع الوسواس، نوع من الوسواس يسمونه وسواس التلوث أو وسواس النظافة، الذي هو يعني الخوف من الجراثيم والى اخره والى اخره، بحسب الثقافة طبعا.
جميل. الثقافة مؤثر جدا يا دكتور.
صحيح
جدا.
طبعا.
طيب، كأنك أشرت للنسبة متقاربة، يعني
صحيح، يعني نسبة الوسواس في العالم كله سبحان الله متقاربة من بين 1-3% من مجموع المجتمع، وهي النسبة تقريبا شبه ثابتة في المجتمعات. إنما الذي يتفاوت هو نوع النوع الفرعي للوسواس.
النوع الفرعي للوسواس. أنت تعتبر 1-3% نسبة يعني عادية؟
ماذا تقصد بعادية؟
يعني قصدي أنها طبيعية أن تحصل هذه النسبة.
إيه يعني
ليست نسبة مشكلة، يعني كمثال، ويعني
هي مشكلة صحية، لكن النسبة 1-3%
كغيرها من الأمراض العادية.
إيه يعني هي طبعا أقل من الاكتئاب. الاكتئاب يمكن يصل إلى 7-8%.
أها. جميل جميل. الحقيقة مما نلحظ، يعني أنا ألحظ عادة، يعني أكثر من موقف أذكر، يعني تأتي وتصلي بجوارك تحصل فعلا شخص يعني
صحيح
يعاني معاناة
صحيح
شديدة، يعني ترأف لحاله.
صحيح.
سألته يا خير يا ولدي أو كذا، إذا به له سنتين، طيب هل ذهبت لأحد؟ يقول لك لا. لماذا؟ فازداد القضية عند الثاني، سألته أذكر وقال لي 6 أشهر. طيب ماذا فعلت؟ مستسلم لهذه القضية. صحيح. نريد أن نفهم هذا المرض دكتورنا الكريم. الله
صحيح حولك. صحيح. هو لأجل هذا الذي ذكرته أنت، يعني خلال السنوات الماضية رأيت من المناسب إيجاد نموذج واضح للمرضى وللجمهور حتى يفهموا كيف يتعاملوا مع الوسواس.
يا سلام.
حتى ولغير يعني ولغير المتخصصين ممكن يستعملوا هذا، يتدربوا على هذا البرنامج.
رائع.
بحيث يطبق للناس.
رائع.
وهو يعني العلاج من خلال 4 قواعد. العلاج من خلال 4 قواعد. القاعدة الأولى التي أشرت إليها قبل قليل أنت، أنه ما يبادر للعلاج، فأسميتها فهم المرض والمبادرة للعلاج. افهم مرضك وبادر للعلاج، هذه القاعدة الأولى، سنتكلم عن بعض القضايا فيها.
جميل.
القاعدة الثانية اسمها غير من ردة فعلك للوسواس. لأنه الشائع الآن في النظريات النفسية في فهم الوسواس تقول إنه المرحلة الأولى، الموقف الأولي، يسمى أحيانا الموقف الأولي، المرحلة الأولى أو الموقف الأولي من الوسواس مهم جدا فيما بعده.
يا سلام.
ولذلك إذا عرفت كيف تتعامل مع الوسواس ربما هذا يساعدك للتخلص الوسواس مستقبلا. القاعدة الثالثة،
يعني أظن ستقول عند إذن في هذه النقطة الثانية، أن قضية الاستسلام اللي هو هذه ردة الفعل هي من القضايا التي ستتكلم.
سنتكلم عن الخوف ونتكلم عن أهمية الوسواس إلى آخره.
جميل.
الثالثة سنتكلم عن القاعدة الثالثة هي واجه الوسواس. لا نقول اهرب من الوسواس ولا حتى تجاهل الوسواس.
جميل.
نعم، لا، واجه الوسواس. جميل. وعاكس سلوكيات الوسواس.
يا سلام.
سنتكلم عن أشياء في هذا، ما دعد الوقت يسمح لنا.
لا لا
أختصر.
لا بد أن يسمح دكتورنا.
يبدو أني سأختصر كثيرا.
جميل.
النقطة الرابعة وهي أنه يعني مريض الوسواس يحتاج أن يغير بعض الصفات النفسية الخاصة فيه
اللي قد تكون هي سبب لي.
أيوة، قد تكون هي المغذية.
المغذية اللي قالت الوسواس.
إيه، فلذلك أسميتها تعديل بعض الصفات النفسية الوسواسية.
أها.
سأتكلم عن بعض الصفات متعلقة بالتأكد والاحتياط.
جميل.
والإثم والخوف من الشك وتصديق التشكيكات وأشياء زي هذه.
جميل. جميل. اللي هي قد تكون البيئة التي تغذي هذا الموضوع.
نعم، القناعات المغذية أو الصفات النفسية.
إذا دعنا ندخل في القاعدة الأولى دكتورنا الكريم، ما يتعلق بفهم المرض والمبادرة في العلاج.
فهم المرض ومبادر العلاج خطواته واضحة. أولا، ما تشتكي منه أنت مرض معروف ومسجل طبيا.
جميل.
وله اسم ويعرفه الأطباء وله علاجات سواء دوائية أو غير دوائية. ثانيا، لست وحدك.
يا سلام.
هناك كثيرون يمرون بنفس الأعراض، مثل ما ذكرنا في المقدمة أنه نسبة الانتشار تقريبا من 1 إلى 3% تقريبا يعني، والنساء والرجال سواء. هذا من الأشياء الغريبة، يعني مثلا الاكتئاب والقلق النساء أكثر بكثير من الرجال، يمكن 3 إلى 1 أو 2 إلى 1.
أه.
بينما في الوسواس النسبة تقريبا 1 إلى 1.
سبحان الله.
ويبدو أنه يعني ميكانيزمية الوسواس ليس لها علاقة بالجنس.
أه.
يبدو، والله أعلم، نحن لا نعرف هذا. نقطة ثانية وهي مهمة جدا، وهي أنه غالب الوسواس يبدأ في مرحلة المتوسط والثانوي والجامعة.
عجيب.
الغالبية العظمى من الوسواس.
عجيب.
يمكن إلى 70-80% تبدأ في مرحلة المتوسط والثانوية والجامعة.
إيش تفسير هذا؟
له تفسيرات كثيرة، لك عشان ما يطول الوقت.
جميل.
المهم،
جميل.
المهم الآن هو أهمية الاكتشاف المبكر للوسواس.
جميل.
والمشكلة الثانية أنه غالب مرضى الوسواس ما يراجعك إلا بعد ما يتخرج من الجامعة، هذا إذا استطاع أن يكمل الجامعة. أحيانا الوسواس يعيق الجامعة، ما يأتيك إلا بعد أن يذهب إلى الجامعة وتمضي عليه سنوات، يكون مضاله يعني متوسط عدد سنوات المرض. حينما يأتي يراجع المراجعة الأولى أحيانا يكون 7 سنوات 8 سنوات.
يعني الاكتشاف اللي ممكن يحصل من نفس الشخص ومن غيره أمره سهل فيما يتعلق بقضية
التوجيه. المهم هنا للأسرة وللمعلمين، ولذلك احنا صممنا برنامج للمعلمين في مساعدتهم في اكتشاف الأمراض النفسية في مرحلة المتوسط والثانوي والجامعة.
جميل.
المعلمون والأساتذة الجامعات والأسرة، إذا لاحظت على ابنك شيء، سنذكر بعض الملاحظات بعد قليل. لا تقول إيه هو والله شويها حريص أو أنه عنده حرص زيادة، لا، تأكد لا يكون عنده وسواس قهري ويعاني المسكين ويستحي أن يخبركم. أنت يجب أنت عد هذا برنامج أسس التربية.
جميل.
من الأسس المشهورة في التربية أهمية المصارحة والمكاشفة بين الأبناء.
جميل.
فمهم جدا، وسنتكلم إذا جاء وقت عاد ما أدري يمدي ولا لا، أنه كيف الأهل يعني يدخلون مع الابن إلى آخره.
لحنه بس هم، هل سيكون كلام حول المظاهر التي ممكن من ذلك؟
طبعاً.
هذا مهم جدا. جميل.
الأخيرة نسبة التحسن. الوسواس ليس من الأمراض، أول شيء كل مرض له شفاء.
سبحانه.
إيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرضى يتفاوتون، بعض المرضى يستجيب بسرعة، بعض المرضى عندي في العيادة خلال 2-3 أسابيع، وإن كان هؤلاء هم النسبة الأقل، وبعضهم يستجيب خلال فترة البرنامج 3 شهور 4 شهور، وبعض المرضى لا، يحتاج إلى برامج علاجية خاصة. المهم إنه لا تيأس.
جميل.
لا تيأس.
ما أنزل الله داء.
ما أنزل الله. مهم جدا نعرف الفرق بين الوسوسة العادية التي وردت كثيرا في القرآن والأحاديث وبين الوسواس القهري. الوسوسة العادية لا يخلو منها أحد.
يا سلام.
الذي يوسوس في صدور الناس ما يخلو منها أحد، يوسوس له، يغوي إلى آخره. لا. وأيضا نفرق بينها وبين الشكوك. الشكوك الآن للأسف بدأت تكثر الآن، الشكوك العقدية أو إلى آخره. لا، الوسواس القهري اضطراب معين له صفات خاصة، وهي مثلا في الوضوء أو في الصلاة أو في الطهارة استغراق الزمن الطويل، ضغط الأفكار الوسواسية، ضغط الوسواس، استغراق الزمن، وسنتكلم عن الزمن هنا. المريض أو الشخص يبذل جهد ويحاول أن يطرد هذا الوسواس وما يستطيع،
لأنه مدرك بأنه خطأ
ويعرف أنه خطأ.
أي نعم.
ليس كلهم، لكن غالبيتهم يعرفون أنه خطأ. هناك نسبة الآن.
عجيب.
طبعا تغير التشخيص، كان أول أنه هذا تغير، لأن وجدوا أنه حوالي 10-15% من الناس يعتقد أنه كذا صح.
سبحان الله.
أيوة، وهذا نسبة قليلة، لكن غالبية المرضى يقول لك لا. وبعض المرضى يقول لك والله ما أدري، يمكن إيه، ممكن، من لست متأكدا أنه صح أو غلط إلى آخره. فإذا هي عبارة عن أفكار ضاغطة له الوسواس، والسلوكيات يفعلها وهو لا يريد أن يفعلها، يعيد الوضوء 10 مرات، يعيد الصلاة 10 مرات، 15 مرة، يجلس في الحمام نصف ساعة، ساعة، يتنزه من البول ربما ربع ساعة أو أكثر من ذلك. الزمن ال- 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 هذه قاعدة مهمة، يجب أولا أن نعرف الزمن الطبيعي في الطهارة. هذا بالمناسبة أجرين عليه يعني قياسات. البول العادة أنه دقيقة دقيقتين بالكثير، أي أحد يقضي في البول أكثر من دقيقة أو دقيقتين مع الصفات السابقة لازم يتأكد عنده وسواس ولا لا. البراز أكرمكم الله 5 دقائق في العادة، 6 دقائق بدون الهواجيس طبعا، ها، بدون هواجيس الكرسي. إذا زادت عن هذا يجب الإنسان أن الوضوء 2 دقيقة، وضوء العادي يكمل الإنسان بالوضوء كامل 2 دقيقة. بعض المرضى دكتور خالد يجلس في الوضوء نصف ساعة، ساعة،
لا إله إلا الله.
الصلاة من 4-6 دقائق.
أنا رأيت هذا بمعيني كثيرا.
إيه نعم نعم، هذا في أيدي نرى كثيرا. الصلاة من 4-6 دقائق القاعدة، ما زاد عن هذه الأرقام وبشكل متكرر مع الخصائص الوسواسية اللي ذكرناها قبل قليل فهو وسواس قهري.
أها،
ما زاد عن هذا الزمن،
عن الزمن
اللي ذكرناه قبل
قليل. إذن ليس فقط قضية الزمن بس،
لا لا، التكرار، ويكون بشكل متكرر،
تكرار
وضاغط وملح، والمريض يكرهه ولا يريده مع الخصائص الوسواسية اللي ذكرناها هذه فهو وسواس قهري.
ذكرنا بها الخصائص.
الخصائص الوسواسية التي هي أولا أنه ضاغط،
أها،
متكرر، ملح، لا يريده الإنسان،
واضح،
لا يريده الإنسان ويفعله وهو كاره لذلك، يؤثر على حياته.
إذا مهم هذه الأمور الثلاثة تكون مجتمعة،
والتأثير على الحياة،
زيادة على الزمن، قضية التكرار، قضية الصفات.
لأنه في ناس عنده شوية وسواس لكن عايش حياته،
فلا يحتاج أن يقلق،
ما يحتاج، هذا لازم يراجع الطبيب للتأكد أنه ما وصل مرحلة الوسواس القهري.
جميل 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 جدا، جميل جدا. طيب، هل في شيء حول أيضا الفهم
يعني أهم نقطة اللي هو لا تتردد في 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 طلب العلاج. أجرينا بحث نحن عندنا في الرياض فوجدنا أنه 50% من مرضى الوسواس لم يراجع عيادة نفسية.
50%؟
50%.
هذا الإجراء بعد ما أتوكم يعني؟
نحن نشرنا استبانة
عامة
وجدنا أنه 50% لا يراجع. إيش توقع الأسباب دكتور خالد؟ أسباب بسيطة، منها أنه لا أنا, أنا 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 سأحاول، الوقت كافي، لا الوقت غير كافي. وأنا دائما أقول للمرضى، مريض الوسواس القهري لا يستطيع، أعيدها مرة أخرى، مريض الوسواس القهري لا يستطيع علاج الوسواس لوحده.
يا سلام، يا سلام.
مريض الوسواس القهري لا يستطيع علاج الوسواس القهري لوحده، يجب أن يدخل في برنامج علاجي، لأنه المرض معقد جدا، تركيبته معقدة. يعني كيف واحد يعيد الوضوء 50 مرة ويعرف أنه غلط ويستمر في الإعادة؟ هي مسألة معقدة.
جميل.
يعني يجب أن يراجع، يجب أن يراجع
حينما يصدق عليه وصف الوسواس القهري.
أنا نصيحتي،
لأنه قد يكون في البداية مستويات بسيطة.
أنا نصيحتي، إذا شكيت أنت في نفسك أو في ابنك مباشرة اتصل على الهواتف المجانية المعروفة في الاستشارات، أو اذهب إلى طبيب نفسي، أو اذهب إلى طبيب يحولك إلى طبيب نفسي للتأكد من وجود المشكلة.
جميل 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 جدا جدا جدا، جزاك الله خير دكتورنا الكريم. هذه قاعدة رائعة ومهمة، وظهر فيها جانب المظاهر وجانب الإدراك المفهوم وما يتعلق كذلك بالتشخيص الدقيق للوسواس القهري. القاعدة الثانية،
القاعدة الثانية، غير من ردة فعلك الوسواس.
جميل.
عشان نفهم ما المقصود بهذا، نحن لدينا مرحلة من بعد ورود الفكرة الوسواسية، نحن نسميها الفكرة الوسواسية.
طيب،
هو الآن
لو أخذ مثال،
راح الآن يتوضأ،
ممتاز،
جاي يتوضأ، أراد أن يتوضأ، فقال له الوسواس ما غسلت اليد، ما غسلت الوجه، تأكد، يمكن ما وصل الماء إلى الكوع، إلى المرافق، أنت متأكد أنك غسلت العضو؟ ارجع. ها، هذا كله نسميه إحنا فكرة وسواسية.
يمكن مع البرد الآن ما مسحت على الجوربين،
يمكن ما مسحت، أنت متأكد؟ أيه. إلى آخره. أو انقطعت النية، أسباب كثيرة جدا، أنا حصرتها في بحث يمكن 20 صفحة، أنواع وأشكال وطرق مرضى الوسواس في 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 في, 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 في الأفكار والقناعات كثيرة جدا.
جميل.
فهو الآن لما تأتي هذه الفكرة الوسواسية، المرحلة الأولى بعد ورود الفكرة الوسواسية هذه مهمة جدا. إذا غير من ردة فعله لهذه الأفكار الوسواسية التي تقول له أنت لم تتوضأ، اغسل، أعد، انقطعت النية، التركيز راح، ما قلت الله أكبر، الحمد لله ما طلعت كويسة، الحرف ما نطقته جيدا، إلى آخره إلى آخره إلى آخره، انقطعت الصلاة، ذهنك تشوش، أنواع كثيرة لا حصر لها. إذا حصل شيء من هذا كيف ردت فعله؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن غالب مرضى الوسواس يخاف من مجرد ورود الفكرة الوسواسية، يصدق هذه الفكرة الوسواسية، يلجأ إلى أسلوب الاحتياط، خل أعيد الصلاة، خل أعيد الوضوء
أحسن وأريح،
خل أعيد الوضوء أريح أريح. إيوة، هذه المرحلة الأولى هي التي نريد أن نعمل عليها.
يا سلام، كيف
نعمل عليها؟ نعمل عليها بالقواعد الآتية. القاعدة الأولى: تعلم مهارات الهدوء والسكينة أمام ضغط وإلحاح الوسواس. في النصف ساعة الحرجة الأولى هذه، لأنه في العلاج مثلا لمرض الوسواس لما نقول له لا تستجيب، لا تستجيب للفعل الوسواسي أو للطلب الوسواسي، يرتفع القلق عنده، لأنه يعتقد أنه ارتكب خطأ. الخوف هذا مشكلة، كما في سورة الجن: فزادوهم رهقه. وش اللي يصير؟ اللي يصير أنه لما يتوقف عن الفعل الوسواسي بسبب القناعات المغذية عنده الوسواسية، يعتقد أنه في إثم وفي خطأ وفي مشكلة وفي إلى آخره،
والصلاة لن تقبل وانتهينا،
وإن الصلاة لن تقبل سيدخل النار وإلى آخره، وعبادته غير صحيحة وهو كافر إلى آخره إلى آخره. هذا بعض المرضى طبعا، بعض المرضى لا يعرف أنه لن يدخل النار ولن يكون كافر، لكن يقول لا، الضغط أنا ما أتحمل الضغط الوسواسي هذا. فنقول له يجب أن عندك ضعف في ترويض الخوف، عندك ضعف في التعامل مع الخوف الداخلي بالذات، كيف تتعامل مع المشاعر الداخلية. والقاعدة: إذا قل مستوى الخوف عندك سيقل مستوى الوسواس.
لا شك
ارتباط الخوف بالوسواس ارتباط قوي جدا. إذا استطعت أن تخفض من مستوى الخوف، لكن في مشكلة، وهو أن الخوف لا ينزل إلا بمزيد من الخوف، بمعنى أنه أحسن طريقة لعلاج الخوف أن تعالجه بالخوف. كيف؟ ما تخاف منه افعله.
جميل.
لا تهرب منه، لأن كلما هربت من الوسواس كلما كبر، لكن إذا واجهته على حقيقته واستطعت أن تصمد أمامه وهو يضغط عليك ويخوفك ويرعبك، وأنت تتعلم مهارات الصمود أمام هذا التخويف، سينكمش ينكمش.
لا شك. أليست هذه هي القاعدة الثالثة، المواجهة ولا شيء آخر؟
المواجهة هذه تمهيد للمواجهة.
جميل.
هذه
جميل.
تمهيد لي.
إذا يعني قضية ما ذكرته في التلازم بين الخوف والوسواس دكتور خالد، هذا حقيقة يعني يحتاج أن الأسرة أن تقف معها. يعني التربية من نعومة الأظفار، يعني فيما يتعلق بما يحدث الخوف لدى الأجيال والقلق. يعني دعني أنا أعطيك مثال، يعني نحن دائما نذكره في مجال التربية. أن يأتي الطالب المتميز اللي الأم حريصة جدا على تدريسه وذهب الاختبار، أول ما يدخل السؤال الذي يتوقع من أمه لا يكون أخطأت في شيء كمثال. أظن قضية هذه القضايا المتعلقة التربوية عموما يعني، والبيئة التي تهيئ الخوف هي ستساعد على،
يعني هي المشكلات لهذه الصفات الذاتية كثيرة جدا. يعني الصفات المشكلة للوسواس كثيرة، لكن ترى الأبحاث التي أجريت على دور الأسر في إيجاد الصفات النفسية الوسواسية ليست قوية جدا.
عجيب.
يبدو والله أعلم أنه يجب أن يكون لدى هذا الشخص قابلية،
يعني الجانب البيولوجي والفسيولوجي مثلا،
ما أدري بيولوجي ولا لا، لكنه قابلية، قد يكون بيولوجي، قد يكون صفات مختلفة. المهم أنه يجب أن يكون الطفل لديه القابلية للتأثر بالتوجيه.
جميل.
بس عشان
جميل
ما نطيل في هذا.
جميل.
كيف يصنع المريض هذا؟ يجب أن يتعلم المريض مهارات الهدوء، يتقمص ضبط الانفعال لحظة الوسواس، يتقمص الهدوء، يتعلم مهارات الانفصال والاتصال. الغزالي يتكلم عن الانفصال والاتصال.
يعني كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم داخلة في هذا المجال؟
نتكلم عن أعوذ بالله. للأسف أنه كثير من الأشياء الجيدة يستعملها مرضى الوسواس بطريقة خاطئة، مثل المبالغة في استعمال الاستعاذة. تتحول الاستعاذة نفسها إلى سلوك وسواسي. تحول الاستعاذة نفسها لسلوك وسواسي. إذا كان أقول للمرضى استعذ 3 مرات فقط.
جميل.
واستعملها جميل. من باب القوة وليس من باب الخوف. يعني استعملها. واحدة من مريضاتي تقول كنت أسمعك تقول لي إنه واجهي بقوة وثقة وليس بخوف. بعدين تقول ما كنت أفهم وش قصدك، كيف ثقة وخوف؟ لما تحسنت تقول الآن أنا أواجه الوسواس بطريقة بقوة وبثقة، ما هو مثل أول كنت أواجه وأنا خايفة ولا يزعل علي ولا يرجع لي مرة ثانية، يعني كأني أقدم له القرابين.
جميل.
ليذهب الآن. لا أنا
ليس قناعة، أنا في قناعة وفي
الآن أنا واقف قدامه وش عندك. جميل. كما في المثل ما أدري من أي من أي دولة، هو أكبر ما بخيلك اركبه. ها جميل. ما أدري من أي دولة عاد.
جميل.
الآن يعني أنه أنا واجهك، أنا ما تفضل وش عندك، هات هات. أنا لست أنا خائفة فعلا منك، لكني سأقف أمامك بإذن الله.
إذن هذه مهارة
الهدوء. لا تجعل استجاباتك انفعالية سريعة.
جميل.
في كلام كثير هنا، يعني هذه النقطة ممكن نجلس فيها 3-4 جلسات مع المرضى فقط لكيف يتعلم، لأن هؤلاء المرضى يجدون صعوبة جدا في فهم هذا الكلام. يعني مثلا تقول له في ناس كثير يواجهون مخاوف ولا يخافون، يقول أنا ما استغرب كيف هذول الناس عايشين.
إذا تعود على قضية مهارات ضبط الانفعال وضبط الذات، السلف كنترول، قضية مهمة.
بالذات الخوف، بالذات الخوف. فيها كلام كثير يعني.
أنتم تعطونهم مهارات دكتور صح؟
نعلمهم على هذا
ونتابعونهم.
نضرب طبعا الجلسات أقل شيء 20 جلسة، 15 جلسة كل أسبوع، 45 دقيقة.
جميل جميل.
أنا أضرب مثال في أمثلة كثيرة يعني عشان تبين للمريض ما معنى إنه يكون هناك شيء مزعج.
يا ريت.
ومع ذلك أنت قادر على التحمل.
يلي.
مثلا ذهبت أنتم إلى استراحة أو إلى البحر أو إلى أي مكان، جلستم في النزهة، ثم فجأة هذا البوكلين الدقاق الحفار الكبير هذا للبلدية يحفر جنبكم، والأرض جبلية ودو دو 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 دو، وأنتم جالسين تسولفون انزعاج. صح؟
صحيح.
شو اللي يحصل مع الوقت؟ إنه تنسون هذا الدقاق.
صحيح.
متى تنتبهون؟ إذا توقف. طيب شو اللي حصل هو؟
صحيح.
الله سبحانه وتعالى أودع فينا مهارة القدرة على الانفصال عن المزعجات. هذه المهارة عند مرضى الوسواس ضعيفة. يجلس طول الوقت في الاستراحة أو في النزهة، الدقاق أزعجنا أزعجنا، متى يسكت هذا؟ سكتوه، اذهبوا له، أقفلوه، أنا ما أعرف أتصرف، أنا كيف أعيش، أنا كيف أسولف.
لم يستطع الانفصال.
لم يستطع الانفصال عن هذا، مع أنها مهارة موجودة. مهارة هي طبيعية، هي مهارة طبيعية. ليش الناس ما يجيهم وسواس؟ لأن عندهم مجموعة من المهارات منها قدرتهم على الانفصال عن هذه الفكرة الوسواسية. يعني مثلا مرضى الوسواس يعتقدون ان احنا ما يجينا، اللي ما عندنا وسواس ما يجينا انه احيانا نشك انه انت غسلت ولا ما غسلت. يجينا احنا
اكيد،
او ما يجينا وسواس في العقيدة، او حتى ما تجينا وساوس جنسية. كل مرضى يجيهم افكار. ها؟ طبيعة الحياة الإنسانية، طبيعة الحياة الإنسانية ورود هذه الوساوس،
طبيعة النفس البشرية.
طبيعة النفس البشرية، لكن نحن نتعامل معها إنه يعني فكرة وسواسية جت وخلاص وراحت. هو لا، هو يتعامل معها باعتبار أنها مهمة جدا. ما يعرف ينفصل عنها، ما يكون خايف مرتبك، وهي فكرة عادية فتكبر تكبر تكبر. لذلك نركز على عملية كيف يتعلم هذه الجزئية بالذات. فيها كلام كثير، مثلا من ضمنها أشياء مرتبطة، بس أنا عشان الوقت، من ضمنها شيء احنا نسميه نزع الأهمية. نزع الأهمية، إنه في فرق بين فكرة وسواسية وفكرة صادقة صحيحة. وأضرب هذا أضرب مثال أحيانا للمرضى برائحة حريق في المطبخ، رائحة حريق في المطبخ مقارنة مع فكرة وسواسية. أنتم جالسين في الصالة وشممتم رائحة حريق في المطبخ. الآن هل هذه الفكرة، فكرة أنه في حريق في المطبخ، تستحق الاهتمام والذهاب للتأكد؟
أنت تمارس معنا العلاج المعرفي السلوكي الآن.
ها؟
أنت تمارس معنا شيئا من علاج المعرفي السلوكي الآن.
هي تستحق الذهاب للمطبخ لأنها احتمال حقيقي.
صحيح.
لكن فكرة أنه غسلت إيدك ما غسلت إيدك، أنت غسلت ولا ما غسلت، هذا قدامك أنت تشوفه. أنت تشوفه، فما يحتاج أن تتأكد.
يا سلام.
مرضى الوسواس ما يفرق.
جميل.
بالنسبة
جميل.
له حريق المطبخ، رائحة حريق المطبخ نفس أهمية ونفس قيمة إنه أنت ما غسلت إيدك ولا ما غسلت وجهك ولا ما أدري.
ولا ما أخذ دكتور خالد، لما تورد هذا الـ 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 الـ
المثال
يعني لمرضاك مثلاً، تجد فعلاً يقول لك إنه في فرق.
مرضى الوسواس يحتاجون إلى رفق شديد جداً.
أي قد يكون هذا متأخر شوية.
رفق يأتي. شديد. ليش رفق؟ لأنه هو كاره لهذا المرض ولا يدري من أين يبدأ.
سبحان الله.
لا يعرف من أين يبدأ. فإذا جاء في العيادة، طبعا نسبة النجاح ليست 100%، يجب أن يعرف هذا المرضى. نحن إلى الآن لا نستطيع علاج الوسواس 100%. هناك نسبة 30% من المرضى لا يتحسنون، لا يستجيبون، لكن هناك نسبة كبيرة جدا من المرضى يتحسنون.
أن تقصد التحسن أين كان وضع التحسن كنسبة، ولا تقصد 30% أن ما يتحسن أبدا؟
من ضمن الأشياء ذكرتني بإحدى مريضاتي، كنت أول ما بدأنا دائما أقول للمرضى هكذا، أقول لهم ترى سيبقى جزء من الوسواس لن يذهب، لأن طبيعة نفسية فيك.
جميل.
فقالت لا، أنا أبي صفر وسواس. قلت صفر وسواس لن تكوني إنسانا.
يا سلام.
صفر إنسان، صفر وسواس، صفر إنسان، صفر وسواس لن تكوني إنسانا. الله قال الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يعني أمر مستمر. الوسوسة جزء من طبيعتنا، يجب أن تعرف أنه جزء من 20-30% من اللي تأتيك هي أفكار عادية، بس أنت لأنه ردة الفعل عنيفة تحولت إلى 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 إلى
إذا أنت تقصد 30% ليس معنى أنه لن يتحسنوا أبدا، إنما في تحسن لكن سيبقى معهم مستوى
70% من المرضى يتحسنون بدرجات متفاوتة، بعضهم يتحسن تحسنا كبيرا جدا وبعضهم تحسن متوسط. في 30% لا يتحسنون
أبدا، يعني
أبدا.
سبحان الله.
هذا 30% يحتاجون إلى برامج علاجية خاصة متقدمة. وغالبا غالبا شيء يسمى للأسف غير موجود عندنا، وأتمنى يعني أنا أتمنى أنه
دوركم
يعني أحد التجار يتبرع بإنشاء هذه الفكرة، وهي فكرة ما يسمى بالمصحات، يمكن أحسن المصحات، المنتجعات النفسية. المنتجع النفسي هذا مطبق في دول كثير من العالم.
صحيح صحيح.
منتجع
صحيح.
نفسي عبارة عن يعني كأنه فندق
حدائق
كبير، حدائق ومدري إيش، ويأتي مريض الوسواس في أمريكا مثلا، في بنسلفانيا أول منتجع نفسي علاج الوسواس بدأ هناك قبل 30 سنة، يمكن في 3 أسابيع الحالات الصعبة تتحسن.
سبحان الله.
لأنه يجلس 24 ساعة،
يعني هؤلاء يحتاجون لجرعة قوية،
يحتاجون إلى جرعة مكثفة.
مكثفة.
بالمناسبة مرضى الوسواس الأفضل دائما الجمع بين العلاج الدوائي والعلاج بالجلسات، الأفضل مو دائما، في الغالب في الغالب الجمع بين الدواء، لأن الدواء يساعد على تخفيف التوتر، هذا الخوف، فالمريض يقدر ينطلق، ما يستطيع أن ينطلق معك في 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 في, في الجلسات وفي
يعني الاستجابة. العلاج المعرفي والسلوكي الجانب الدوائي سيساعد على هذا.
صحيح.
جميل.
صحيح.
طيب
صحيح.
دكتورنا قبل أن نخرج إلى فاصل، إذا كان هناك شيء متبقي في القاعدة الثانية حفظك الله.
بس عندي مثال أنا أحبه.
ممتاز.
مثال العباءة المشقوقة.
أيوة.
أو الثوب المشقوق.
جميل.
واحد يمشي وعباءته، خلنا نقول امرأة مثلا جلبابها مشقوق مثلا، أو لا تمشي هي، فواحدة قالت لها يا أختي عباءتك أو جلبابك مشقوق، تصرف الطبيعي أنها تلتفت تتأكد. صح؟
صح.
التفتت ما وجدت شيئا، فمشت شوي، لحقتها هذه المرأة قالت يا بنتي أو يا أختي عباءتك مشقوقة، يعني ثاني مرة تتأكد، يمكن ما انتبهت، تأكدت ما وجدت العباءة مشقوقة. ثالث مرة ستطيعها؟ لا. رابع مرة مريض الوسواس.
يا سلام.
يطيع الوسواس مليون مرة.
يا سلام يا سلام.
مليون مرة
يقول عباءتك مشقوقة مستمر،
كل مرة يقول عباءة مشقوقة يتأكد، يجد العباءة غير مشقوقة. طيب قلت عباءتك مشقوقة، طيب حاضر، يتأكد مرة ثانية، يتأكد.
إذن هو سبب في شق هذه العباءة.
مع كثرة
أسأل الله نعافيهم ويشفيهم ويحفظنا وإياكم بحفظه.
نقطة أخيرة ممكن، بس دقيقة بس عشان ننهي هذا المحور، محور ردة الفعل. كيف تناقش الوسواس؟ أفضل طريقة لمناقشة الوسواس عدم مناقشة الوسواس.
أنت تتحدث عن الشخص ولا عن المعالج؟
عن المريض.
المريض.
أفضل طريقة لمناقشة الوسواس عدم مناقشة الوسواس.
أها.
لا تناقشه، لا تثبت له أنك صح وهو خطأ، لا تثبت له أنه خطأ، لا تجادل بأدلة علمية، لا تتفاوض معه، لا تتحاور معه، لا تقدم أي تنازلات، اعتبره وكأنه غير موجود.
يعني إغفال وإهمال.
اعتبره أنه شخص
طنش،
شخص أمامك. لا ليش طنش، واجه. شخص أمامك يبربر أنتم فيكم وأنتم فيكم وأنتم فيكم، أهلك وأمك وأبوك، وأنت جالس يتكلم حاط عينك بعينه، ولا لا تناقش، لا تجادل، لا تحضر أدلة، لا تقرأ كتب الفقه، لا تسأل المشايخ، لا تبحث في النت، لا تقرأ في جوجل، كل هذا لا قيمة له. لماذا؟ لأن الناس الطبيعيين لا يفعلون ذلك. الناس الطبيعيين لا يبحثون هذا البحث المضني المتعب عن إجابات لأشياء أصلا هي غير حقيقية. إذن أحد مشكلات مرضى الوسواس ردة الفعل الأولى مباشرة تسأل المشايخ، السلام عليكم أنا وش أسوي، أنا جاني وسواس. فالشيخ يقول له يا ولدي يا أختي يا بنتي ما يحتاج، أنت وسواس صحيح، جزاك الله خيرا يا شيخ. فالشيخ يشعر أنه عالج المريض. والمريض يشعر أنه ارتاح، ينزل السماعة 5 دقائق يزم على الشيخ ثاني. يا شيخ لا تسأل مشايخ، لا تناقش، لا تتصل، لا تبحث، عبادتك صحيحة.
واتجه للمختص.
عبادتك صحيحة.
واتجه للمختص. ترك تفتي يا دكتور خالد. جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونواصل مع هذا الحديث الماتع، كونوا معنا.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحي أن
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وعودا حميدا مع سعادة الدكتور خالد الجابر، وحول علاج الوسواس القهري في العبادات. حياكم الله دكتور خالد.
هلا بكم.
الله يحفظك، امتعتنا في القاعدة الأولى والثانية. حياك. ونتمنى الحقيقة أن لا تنتهي الحلقة إلا وقد أتممنا القواعد الأربعة. فماذا عن القاعدة الثالثة؟
بس ليجيك وسواس ها؟
الله يستر. هذا وسواس الوقت.
وسواس البرامج التلفزيونية.
التلفزيون الله يستر.
نعم. القاعدة الثالثة وهي أحسن طريقة للتعامل مع الوسواس مواجهة الوسواس.
جميل.
واجه الوسواس وعاكس سلوكيات الوسواس، هي قضيتين، واجه الوسواس وعاكس سلوكيات الوسواس.
هذه الرابعة العالج.
هذه الثالثة الآن.
كلنا في الثالثة.
كلنا في الثالثة أي. يعني هو الوسواس غالب المرضى يقول لك تجاهل الوسواس، طنش إلى آخره، بس ما ينفع هذا. عادة التجاهل والتطنيش ينفع في المستويات
الدنيا
الخفيفة التي لم تصل إلى مرض.
صحيح. عنده قدرة في ذلك.
المرض النفسي ممكن واحد يتجاهلها.
صحيح.
لكن إذا ارتفع الوسواس خلاص يجب أن تغير الاستراتيجية.
يا سلام.
هي عبارة عن يعني معركة أو حرب، يجب أن تغير الاستراتيجية.
ممكن مثال مع العبادات مع التطبيق لهذه المواجهة؟
نعم بإذن الله. إذا أول شيء أن تواجه الوسواس وتتوقف عن الاستجابة. نحن مثلا في الوضوء،
خلينا ناخذ الصلاة دكتور إذا ممكن.
احنا نبدأ بالوضوء. جميل. لأن الوضوء يعني عادة قبل. في الوضوء أولا نضع قائمة بكشف بالسلوكيات الوسواسية التي يفعلها المريض. كثيرة جدا. بعضها خفي. نحن عندنا نوعين من أنواع السلوكيات الوسواسية، سلوك نسميها سلوكيات الاستجابة اللي هي يعيد الوضوء، يكرر، يقطع إلى آخره، ونوع آخر مهم جدا يعرفونه المرضى ونشرح لهم بدقة اسمه سلوكيات الأمان أو الخدع أو الحيل، وهو أن المريض يفعل أشياء حتى يمنع أصلا ورود الوسواس. يعني مثلا من ضمن الأمثلة أنه تحضيرات وترتيبات قبل الذهاب إلى 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 دورة المياه. قائمة الأنواع السلوكيات الوسواسية بتيجي بعد شوي عشان ما نطلع.
جميل.
إذا نضع بالقائمة السلوكيات الوسواسية، هذه السلوكيات الوسواسية نضعها في برنامج، نجلس مع مريض إحنا شهرين ثلاثة شهور شوي شوي. القاعدة عندنا كالتالي: الوسواس جاءك بالتدريج، ولذلك فكه وحلحلته تحتاج أيضا إلى تدريج، بمعنى أننا نحتاج إلى فترة زمنية كافية لكي تتعلم أنت كيف تتخلص من هذه السلوكيات الوسواسية في الوضوء أو في الصلاة أو في الطهارة. نضع له قائمة السلوكيات الاستجابة، قائمة السلوكيات الأمان، يطبق المريض عندنا الوضوء في العيادة، أنا عندي في العيادة المغسلة، ويتوضأ المريض أمامي، أصور المريض فيديو بجواله هو، أصور الفيديو بجواله هو، وكل مرة نصور المريض الفيديو بجواله هو، يتعلم ما هي الطريقة الصحيحة للوضوء، أنا أسميها الوضوء العفوي أو الطريقة العفوية التي يعملها الناس الطبيعيون عادة. ثم كل مرة نتابع معه ويعني نترقى خطوة أعلى. زين، كثير المرضى يقول إنه جربت المواجهة، يقول جربت المواجهة لم تنفع. ليش ما تنفع المواجهة؟ لأنك جربتها لوحدك. لا يستطيع مريض الوسواس مواجهة الوسواس ومخالفة ومعاكسة السلوكة الوسواسية إلا مع معالج نفسي، لا يستطيع لوحده، لأن المسألة فيها انتكاسات وفيها صعوبة وفيها طلوع وفيها نزول وفيها.
عفوا دكتور، مثالك الذي ذكرته بالنسبة للوضوء أمامك والتصوير، أين المواجهة هنا؟ وأين المعاكسة؟
المواجهة أنه الآن جاء يتوضأ،
طيب،
فقال له الوسواس، قال له ما غسلت اليد،
جميل،
فهو يواجه يكمل
طيب،
بحيث انه لا يستجيب للوسواس ولا يعيد مره اخرى، هنا السلوك لا يعيد مره اخرى ولا يفعل سلوكيات الامان مثل استغفر الله لا اله الا الله، يهز راسه، يضغط على ايده اكثر مره حتى يتاكد، يكتب احيانا بعض المرضى
سبحان الله،
وهو يتوضأ عنده دفتر يكتب غسلت يدي،
يا لطيف،
غسلت وجهي،
الحمد لله.
نحن نسميه التقييد، هذا
التقييد مستوى كبير،
اي التقييد يعني هو جزء من الوسواس، تقييد كتابي، تقييد صوتي، بعضهم يشغل الجوال، يضع الكاميرا ويتوضأ حتى اذا انتهى عاد تاكد انه جميع الخطوات صحيحه. هذه السلوكيات يتوقف عنها نهائيا.
جميل، انتم تصورون حتى تشوفون الفرق ما بين مره ومره؟
التصوير في الجلسة له فوائد أخرى، له فوائد أخرى من ضمن أنه يعرف نعرف نحن إلى أي مستوى هو.
جميل.
يعني مثلا إذا لم يستطع أن يتوضأ وضوءا صحيحا حتى في العيادة، معناه أنه نعرف درجة الوسواس التي عنده.
جميل.
ثم يتوضأ وضوء صحيح ونقول هذا هو الوضوء الصحيح.
جميل جميل.
هذا هو الوضوء. جميل. الوضوء الصحيح.
فهو بحاجة إلى معالج لا محالة.
قطعا.
لا محالة.
والتجربة بينت هذا.
وهذه قضية حقيقة مهمة يعني.
بينت هذا. عندي تمرين أنا أسميه قاوم لأقصى ما أستطيع. طبعا المدارس في المواجهة كثيرة جدا، لكن الطريقة التي أستعملها أنا إنه أنا أبدأ من فوق، في ناس يبدأون من تحت، أنا أبدأ من فوق، بمعنى إنه نقول للمريض الهدف عندك أن تتوضأ في دقيقتين.
اللي هو المستوى العادي.
إنه الناس الطبيعيين يتوضأ في دقيقتين. أنا أبيك توضأ في دقيقتين. أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع، أنا أتوضأ نصف ساعة، يا ابن الحلال جرب.
يا سلام.
جرب دقيقتين، والجلسة القادمة أخبرني ماذا حصل معك، أكتب لي. وأنا عندنا جدول نسميه جدول متابعة الوسواس. سبعة أيام في خمسة فروض، سبعة في خمسة، يعني مثلا من ضمن السلوكيات الأمان أن يجمع الصلوات. أن يتوضأ وضوء واحد يصلي فيه الصلوات الخمس كلها. فأنا أقول لا، تتوضأ كل صلاة. ولا تجمع الصلوات. بعض المرضى يترك الصلاة،
هذا اللي كنت سأقوله. نعم.
بعض المرضى يترك الصلاة ويأتي أنا تركت الصلاة أنا كافر، يا أخي موضوع الفقه هذا نناقشه فيما بعد، أنت الآن مريض لا تترك الصلاة،
يعني يعتبر هذا الترك هو من قبيل الأمان له والراحة،
لا من التعب، من التعب.
إيه قصدي يعني لأجل نرتاح.
هو المريض وهؤلاء المرضى يترك الصلاة وهو كاره لذلك.
جميل.
يأتي يقول أنا تعبت من الوسواس، أنا تعبت، فأنا نحن نرفق به، ويعني يقول طب الفتاوى العلماء يقول من ترك الصلاة كافر، لا تنطبق عليك.
جميل.
لا تنطبق عليك
لأنه خارج التغطية.
نعم صحيح.
نعم.
إذن شيء اسمه قاوم لأقصى ما تستطيع، تمرين الدقيقتين هذا، وأحيانا أحضر لهم طاسة أقول لهم أحط فيها 650 ملي من الماء، لأن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلم هو أنه يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم توضى ب 650 ملي، أنا ما أقدر أتوضأ.
يا سلام.
فالطاسة فيها 650 ملي، توضأ فيها. ليس كل مرضى يستطيع النجاح من أول مرة، لكن نحن هذا هو هدفنا، نمشي معه أسبوع وراء أسبوع وراء أسبوع وراء أسبوع، حتى بإذن الله خلال 15-20 أسبوع بإذن الله يصل المريض إلى
ويطبق بوحده. الله يحفظك. يعني قضية الواجب
بالنسبة لدور الأسرة في مساعدة المريض على تطبيق التمارين، هذه لها قصة مختلفة. يعني أنا أحضر الأسرة، أتأكد أنهم مناسبون.
جميل.
أتأكد أنهم مناسبون، لبعض الأسر تضغط على الأهل وبعض يعني إلى آخره.
جميل، واضح.
فهذه قضية مختلفة يعني.
واضح جدا، واضح جدا.
بس في نقطة مهمة هنا، إنه المريض يعني يجب أن يعرف إنه لما أقول له أنا توضأ في دقيقتين، ها، سيرتفع الخوف عنده. فأنا أقول لهم هذا خوف علاجي.
طبيعي ومطلوب.
هذا خوف مطلوب علاجي، لأن هذا الخوف الطبيعي هو الذي سيحرق الخوف من الوسواس.
هذا البديل.
هذا البديل، هذا الخوف نحن نحضره لكي يقاوم الخوف الوسواسي فيحرقه. أنا أستخدم عبارات لطيفة للمرضى حتى يفهمون. فالخوف هذا نحن نستجلب الخوف. أنا خايف من الخوف، أنا أجيب الخوف وواجه به الخوف الذي يعطيني إياه الوسواس، حتى يذهب الخوف الذي يأتي من الوسواس.
جميل.
فترى هذا يعني ليس سهلا مع المرضى، لذلك نحن نجلس كل أسبوع
وتختلف حالة عن حالة.
تختلف حالة عن حالة وكذا إلى آخره.
جميل. جميل جدا.
ندخل الآن سريعا بس في أمثلة السلوكيات الوسواسية لأنها مهمة جدا. مثلا يخرج الريح قبل الوضوء، قبل الوضوء قبل ما يدخل الحمام يخرج الريح، يخرج الريح حتى ما يشغله خروج الريح أثناء الوضوء، يضغط على بطنه إلى آخره. التردد والرهبة قبل الوضوء، في مرضى عنده كثير من مرضى قبل يتوضأ يصير يقول لي يسمونها الشبكة، يعني لازم تشبك، لازم لا يعني في حاجة كده ينتظر شيء معين هو يأتي إنه يشبك مع الوضوء أو يدخل في جو الوضوء، فيجلس متردد خائف. هذه يجب أن نتوقف عنها، وهذا أنا عرفتها من المرضى.
سبحان الله.
في اشتراطات إضافية، النية ما جت، النية ما شبكت، النية ما دخلت،
ينتظر تأتي،
ينتظر كذا لحظة كذا فيض إلهي كذا.
سبحان الله العظيم.
سنتكلم في القاعدة الأخيرة إن شاء الله ما معنى النية إلى آخره. البسملة هو بسبب الوسواس يقول بسم الله الرحمن، ليش يرفع الصوت؟ يرفع الصوت ويضغط الحروف حتى يتأكد أنه قالها. هذه كلها أشياء خفية بدون معالج لن تستطيع أن تكتشفها. المعالج دوره أن يكتشف هذه الأشياء ويساعدك على التخلص منها. بالمناسبة ترك سلوكية الأمان أسهل من ترك الاستجابة، فهذا يساعد على هذا. فهي هي هي, هي منظومة متكاملة. طريقة معقدة في غسل الأعضاء، مثلا يغسل العضو بقوة جدا ويضغط، يسمونه الدعك، ويأخذ بفتوى المالكية. تعرف المالكية عندهم فتوى الدعك، الوضوء بالدعك، فيأخذ فتوى المالكية وأنه الدعك ضروري وأنه يجب أن تدعك إلى آخره. فهو يختار بالمناسبة عندهم أنا شيء يسميه الاختيار الانتقائي للفتاوى الفقهية.
سبحان الله.
هو يبحث عن الفتاوى التي تناسب الوضع. دائرة الوسواس. التركيز يجب أن أكون مركزا. الشك الكثير. تغيير نظام اليوم، ما يطلع ما يذهب إلا بعد العشاء. ليش؟ لأنه في أوقات الصلوات لا يستطيع أن يذهب. كيف يصلي قدام الناس؟ كيف توضأ قدام الناس؟ لذلك نحن نسأل عن برنامجه اليومي، ماذا تفعل؟ أنا والله ما أذهب. لا، اذهب. مثلا النساء نقول لها اذهبي إلى السوق، إلى المول مثلا، وتوضئي في المول. بالنسبة للرجل اذهب وتوضأ في دورة المياه أمام الناس. هذا كله برنامج متكامل، هو الهدف أنه يعيش حياة طبيعية، أنه يواجه الوسواس من جميع الجهات، يواجه الوسواس من 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 جميع الجهات. بعض المرضى يرش الماء على الثوب ويستدل بالحديث، نقول الحديث هو في مرحلة الوسواس الخفيف، لكن إذا وصل مرحلة الوسواس القهري يصبح الرش سلوك أمان. بعض المرضى يغير ملابسه، جاي يتوضأ غير ملابسه، أو جاي يستنجي غير ملابسه. بعض المرضى يغتسل كاملا. بعض المرضى يتجنب النجاسة، ما يجلس على الكنبة. يعني قصة طويلة عريضة طويلة. فنحن نأخذ هذه التفاصيل كلها، السلوكيات الوسواسية كلها قائمة، نضعها أمام المريض. هذه نتجنبها إن شاء الله خلال الشهرين ثلاث شهور القادمة.
وهي خطة يعني ستكون،
أنا أسميها خطة عمل.
يا سلام.
خطة عمل متكاملة للمريض لكي
يعني. إذن القوائم تختلف من شخص لشخص.
طبعا.
نعم.
هي القائمة الأصلية كبيرة جدا، ثم كل مريض له قائمته الخاصة.
جميل.
يعني لو نتكلم عن السلوكيات الوسواسية كثيرة منها،
لا واضحة جدا دكتور،
منها الجدال مع الوسواس. لا أنت قلت لي كذا، لا أنا متأكد أني توضيت، لا أنا متأكد والله العظيم أني توضيت إلى آخره.
بينه وبين نفسه،
بينه وبين احيانا يرفع صوته، احيانا يجيب جوال، يعني يستخدمون التقنيه. فيها كلام كثير هذه.
جميل.
بس عشان الوقت نحن ما 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 ما
نحن بقي معنا تقريبا 10 دقائق.
طيب
رايت ان ننتقل للرابعه.
طيب قبل ان ننتقل للرابعه، في نقاط اساسيه في موضوع المواجهه
جميل.
ومنع الاستجابه والسلوكيات الوسواسيه، ولماذا يجب ان يكون هذا عند معالج نفسي يحصر له؟ لان الانتكاسات كثيره.
اها.
والخوف يرتفع، يزيد عليه الوسواس، ما يستطيع يقاوم، كيف يعرف؟ فهذه مهمة، يجب أن يعرف أهمية أن الخوف هذا اللي جاءك حنا جايبينه، نحن الذين جلبنا هذا الخوف
من مصلحتك، من
لأنه من 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 مصلحتك.
أليس الجانب الدوائي الكيميائي يعني هو الذي ممكن يساعد أيضا في تخفيف هذه الحدة الذي تصفها دكتور في قضية الانتكاسات؟
أنا لأني أستطيع جيد في الأدوية وفي الجلسات، عادة لما أقيم المريض إذا وجدت عنده مستوى الخوف عالي
أعطيته
أدوية حتى يرتاح شوي ويهدى، يعني بالعامية عشان يشتغل كويس يعني.
جميل.
ندخل في القاعدة الرابعة.
جميل، حفظك الله. نعم،
القاعدة الرابعة هي تعديل الصفات النفسية الوسواسية، بمعنى أنه أصلاً ليش مريض الوسواس، لماذا يفعل كل الذي ذكرناه في السابق؟ لأن لديه بعض الصفات الوسواسية. هذه الصفات ليست كلها موجودة عند كل الناس، تتفاوت، المرضى يتفاوتون، بعضهم عنده هذه بعضهم عندهم هذه، لكن أبرز ثلاثة أمور: الأشياء المتعلقة بالإثم والخطأ والاحتياط والمسؤولية، النوع الثاني المتعلقة بالتأكد واليقين والتصديق والاقتناع، والثالثة بعض الـ أنا سوي محتوى التفصيل، يعني عنده قناعات غريبة في موضوع النية، إنه النية لازم تجي، النية كيف النية شو كيف تجي النية، إنه مثلاً يجب أن تركز أثناء بنتكلم عنها.
أي نعم، أي نعم.
نبدأ بالإثم. أنا لست مفتياً لكني أقول وأخاف من الإفتاء، يعني ليس تخصصي، الإفتاء على الله بغير علم لا يجوز، لكن أقولها بثقة مطلقة جداً: لا إثم عليك، لا إثم عليك، لا إثم عليك. وهذا الكلام ليس من عندي، من عند المشايخ من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
اللهم صل وسلم، أحسنت.
إلى يومنا هذا الوسواس بأنواع متفاوتة عند الصحابة جاء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك صريح الإيمان.
الله أكبر.
يعني لا إثم عليك، لا إثم عليك، لا إثم عليك، صلاتك صحيحة.
الحمد لله رد كيده الوسوسة.
الحمد لله رد كيده الوسوسة. صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة.
جميل.
بل إني سألت بعض المشايخ، قالوا إنه هنا تطبق قواعد رفع مريض وسواس عنده مع الوسواس لديه مشكلة في القولون، فيخرج الريح أحيانا، طبيعي فعلا يخرج الريح أحيانا. فأنا قلت له سأسأل المشايخ، سألت المشايخ، قالوا أبدا، يعامل الجميع معاملة وسواسية.
سبحان الله.
حتى لو يخرج من بعض الريح، لأنه لا نستطيع أن نعالج الوسواس إلا إذا اعتبرنا الجزء الصحيح من خروج الريح وسواسي، لأننا لا نستطيع أن نميز. فنقول له أنت الآن في مرحلة علاجية، والمشقة ترفع الحرج وتجلب التيسير، في هذه المرحلة العلاجية نتعامل معها بجميعها باعتبارها وسواس. بالمناسبة أنا يعني أقرأ في الفلسفة كثيرا والثقافات، الديانة الإسلامية، الإسلام أحسن من بقية الديانات في التعامل مع الوسواس.
جميل.
مثلا نقارن مع النصارى، متشددين أكثر من الإسلام، الإسلام متساهل جدا في الوسواس. لما تستعرض فتاوى العلماء على مدار التاريخ تلاحظ شيء واضح، انهم الوسواس، مريض الوسواس معفى من اشياء كثيره، حريص على الاحتياط والتورع والحرص. بس يجب ان تفرق بين الحرص الجيد والحرص غير الجيد، يجب ان تفرق بين الاحتياط المفيد والاحتياط غير المفيد. ترى دكتور خالد المرضى هذول ما يعرفون،
سبحان الله،
والله ان اجلس معهم في العياده احيانا ساعه كامله، جلسه كامله،
خمسه لاجل ان تساعد مع التمييز
فقط، فقط يقول أنا ما أعرف أميز، ما أدري هل هذا احتياط ولا عدم احتياط.
اللي هي النقطة الثانية من موضوع القاعدة الرابعة،
اللي هي القاعدة الرابعة،
تأكد واليقين.
يعني ولذلك يتعلم المريض، عندي مثلا مرضى عنده مشكلة في الكمالية في التشدد، بعض المرضى كثير، هذا موضوع الكمالية كثير يأتي مع الاكتئاب، يأتي مع الوسواس، لكن نسخة الوسواسية منه، عندي مرضى مثلا يقول بعد ما غيرت من صفة الكمالية والتشدد عندي طلعت حياة مختلفة، اكتشفت الحياة بطعم آخر مختلف، حتى كوب الشاهي أصبحت أستطعمه بشكل مختلف عن السابق، تعاملي مع الناس العفوي، معالج نفسي رايق، يعني ما أدري رايق إيش معناها في اللهجات الأخرى، لكن يعني مروق، ها؟
مروق.
إيه ما أدري عاد إيش معناها في اللهجات الأخرى.
مريح.
مريح يعني موسع باله.
موسع باله.
بعد من النقاط، من النقاط الأخرى شيء نسميه نزع المعنى والدلالة. الفكرة الوسواسية، أعد الوضوء، أنت ما توضيت، ما غسلت، ما كبرت، ما قلت بسم الله، جميع هذه الأفكار لا معنى لها ولا دلالة لها، نزع المعنى ليس لها أي قيمة، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا.
جميل.
لكن أنت كموسوس تعتقد أنه أوه أنا ما غسلت، الوسواس قال لي، الوسواس قال لي انه انت ما غسلت، معناه انه معناه اني ما غسلت. لا يا حبيبي، الوسواس قال لك ما غسلت، ترى ما له اي معنى هذا الكلام، هذا كلام ليس له اي
جانب. الجانب المعرفي هنا ظهر حاضر بشكل قوي في هذه النقطه.
صحيح. الان نحن في القناعات نتكلم بجزء معرفي بشكل كبير جدا. طيب عشان الوقت بس، الموسوس لا يمكن ان يفعل ما يطلبه الوسواس منه من افعال سيئه او خطيره او اخطاء، لا اثم عليك الى اخره عشان نتجاوزها. نعم. فما يتعلق باليقين والتاكد، قاوم رغبتك في التاكد والتثبت، لا تتاكد. وانا اقول للمرضى اذا استطعت ان تخرج البرنامج العلاجي بانك توقفت عن التاكد والفحص والتشييك، انت كسبت مكسب كبير جدا. تعدل هذه الصفه فيك.
ما جاء في الاثر فلا يتعوذ بالله ولينتهي،
ولينتهي في الحديث، هذا في الحديث.
اي نعم، في الحديث
يتعوذ ينتهي، ينتهي. لا تتاكد، لا تعيد النظر مره اخرى، لا تشيك.
جميل.
لان التاكد هذا غير مطلوب لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا.
الاخيره دكتور، الثالثه التي حولها النيه، ومن النيه لو
نقول. نعم الاخيره. طيب بقي اشياء مثل تغير طريقتك في الاقتناع، في التصديق، لا تصدق الى اخره. ناخذ الاشياء التفصيليه بسرعه. في أشياء مهمة جدا، غريبة جدا، موجودة عند المسلمين فقط وليس فيها أي أبحاث، نحن سننشر فيها إن شاء الله أبحاث.
يا سلام.
مثل النية، عندهم أشياء غريبة، لازم النية تأتي، يجب أن أكون مركز. لو مثلا جاء أن يتوضأ أحد أبنائها كلمها انقطعت النية،
فيعيد.
فنحن نشرح له ما هي النية.
جميل.
هل النية شيء خارج يحضر أو إلى آخره.
جميل.
التركيز أيضا، هذا لاحظناه في المرضى، يجب أن أكون مركز. وش التركيز؟ التركيز ما في شيء اسمه تركيز، ما في شيء اسمه تركيز. قناعتهم حول الكفر، إنه يعتقده إنه إذا لم يغسل يتنظف من البول بشكل جيد ستتسلسل معه حتى يكون غير مقبول، صلاته غير مقبولة، هو كافر.
ما أشار إليه ابن القيم في الاسترسار في الخواطر إلى الأفسار.
صحيح صحيح.
نعم.
الأخيرة الإثم، عندهم مستوى عالي جدا من تأنيب الضمير. والتأنيب الضمير جيد، جيد تأنيب الضمير جيد، لكنه مستوى عالي جدا، يصل إلى مرحلة يعني الجلد الغير مطلوب لا شرعا ولا عقلا ولا عقلا ولا عرفا. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. وأعتذر يعني
ما شاء الله،
يعني إحنا خلصنا لكن ضغطنا المادة، ضغط قوي.
وأرجو
أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين.
آمين آمين.
أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين.
الله يحفظك دكتور خالد، سعداء جدا جدا بك، وأنا أول المستفيدين. أسأل الله أن ينفع بعلمك وعينك وعينكم، وأنتم من أهل التحمل والصبر، هنيئا لكم، أحب الناس الله أنفعهم من الناس. وما أنزل الله أيها الإخوة داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه، جاهله من جاهله. شاكرا جدا لدكتورنا دكتور خالد، حلقنا مع دكتورنا في القواعد الأربعة. أسأل الله عز وجل أن يشافي كل مريض، وأن يعيننا وإياكم على مثل التوعية في هذا الجانب الحقيقة، والانتباه لها، والاستفادة من أهل الاختصاص في هذا الجانب، والإحالة إليهم. لقاءنا القادم الأسبوع القادم بإذن الله، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علم